بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول الحافظ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا المقطع من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله مقطع عظيم يبين فيه أهمية القدر، وأنه سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على تفاصيله أحد من البشر ولا أحد حتى من الملائكة الكرام، فجعل الله عز وجل علم القدر خاص به سبحانه وتعالى، أي بتفاصيل ذلك. فلهذا لا ينبغي أن يخاض فيه وأن يعترض على الله جل وعلا: لما حصل كذا، ولما كذا، ولما لم يعطني الله كذا، ولماذا أنا في المرض، وغيرها من هذه الاعتراضات التي لا يجوز المسلم أن يعترض بها على قدر الله. وأيضا كذلك هذا القدر جعله الله عز وجل سر في هذه المخلوقات، فربنا جل وعلا له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا، فيحكم في عبده ما يشاء، فقد يبتلي من عباد الله عز وجل أناسا، يبتليه بكذا وكذا ويصح أناسا ويعافيهم، وكذلك أيضا قد أيضا يجعل لبعض المسلمين من العسر ما الله به عز وجل عليم، وقد يجعل أيضا كرب على بعضهم، قد يجعل عافية على بعضهم وغنى، ويجعل هناك غنيا فقيرا وجائعا وشبعانا، وغيرها من هذه الأمور التي تكون في الكون. فكل ذلك من قدر الله عز وجل وتقديره وحكمته سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا مسألة مرض هذا وموت هذا، وأيضا تقدير شقاوة هذا الشخص أو سعادته أو غيرها، فهذه كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا أيضا لا ينبغي الاعتراض على الله عز وجل، ولا أيضا كذلك التدخل فيما يخص الله عز وجل من علمه في القدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الطبراني والبزار وغيرهما صحيح الشغل الباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمراد ذكر القدر أي لا تخوضوا فيه بالباطل ولا تعترضوا على الله عز وجل في قدره. والقدر معنى ما يقع من حكم الله عز وجل، وشرعا هو القدر شرعا هو ما يترتب عليه أربعة أمور، قد ذكرنا ذلك قبل. القدر شرعا هو ما يترتب عليه أربعة أمور، وهي علم الله عز وجل بما يكون، فربنا جل وعلا بكل شيء عليم، معنى ما كان وما يكون وما سوف يكون. أيضا كذلك كتابة ذلك عنده سبحانه وتعالى، كتابة هذه الأمور عنده جل وعلا. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال: إن الله كتب مقادير الخلق، مقادير الخلق كلهم كتبها سبحانه وتعالى، هذا شقي وهذا سعيد وهذا سيفعل كذا وهذا سيمرض وهذا كذا، كل ذلك مكتوب عند الله جل وعلا، وكتب ذلك في ما بما علمه سبحانه وتعالى من خلقه، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء جل وعلا، فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الله عز وجل: كل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي كل هذا مكتوب في كتاب الله أو كتاب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الأمر الثالث هو الخلق، هو الخلق، وهو أن الله عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك الشر، أن الله عز وجل أيضا خلق الشر، خلق الخير وخلق الشر، والشر خلقه لحكمة سبحانه وتعالى منه، لا ينبغي أن يعترض على الله عز وجل في ذلك، ما سيأتي معنا من ذكر الاعتراضات التي اعترضها بعض أهل البدع أو غيره. فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. أيضا كذلك الأمر الرابع وهو المشيئة، هو المشيئة. فهذه الأربع المراتب، المشيئة المراد مشيئة الله عز وجل النافذة في كل شيء، فما من شيء إلا وهو تحت مشيئة الله جل وعلا، ما من شيء يكون في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يكون شيء في الكون بغير مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، إرادة الكونية، فكل شيء تحت مشيئته جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما يكون إلا ما يشاء، وما يكون في هذا الكون إلا ما يشاء سبحانه جل وعلا. فلهذا هذه الأربع المراتب التي ذكرها العلم هي داخلة في القدر شرعا، ومن ثم ذكروا تفاصيل هذه الأمور التي لم يفهمها كثير من أهل البدع، فلم يفهموا مسألة الخلق، فقالوا أن الله عز وجل خلق الخير ولم يخلق الشر، أن بعضهم يقول وهم معتزلة يقول أنه خلق الخير ولم يخلق الشر، وهذا بسبب أنهم جعلوا كل ما كان للمخلوق، كل ما كان المخلوق ممدوحا أو مذموما جعلوه للخالق جل وعلا، وهذا ظلم، لأنهم شبهوا الله المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، فيقيسون كل ما كان محمودا في عند المخلوقين فهو محمودا في أفعال الله عز وجل، وما كان مذموما في أفعال المخلوقين فهو مذموما عندهم في أفعال الخالق جل وعلا، وهذا جهل، هذا جهل بالله عز وجل، أن يجعل الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الأمور جل وعلا يقاس بالمخلوق الذي لا يعلم أشياء كثيرة غابت عليه، ومنها الغيب، ومنها كذلك القدر، ومنها أيضا كذلك ما لم يدركه، ما لم يدركه، ومن هذا الباب باب القدر، ومن هذا الباب باب القدر، فإن الخلق لا يدركون قدر الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى في الأمور، يرون الأشياء ظاهرة لكن ما يرون أسباب هذه الأمور، لماذا هذا مرض، ولماذا هذا صار مجنونا، ولماذا هذا صار مقبولا، ولماذا هذا صار غنيا، هذه الأمور كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أسبابها أو حكمتها المخلوقين، لم يجعل الله عز وجل للمخلوقين هذه الأمور لأنهم لا يستطيعون أن يدركوها، وكما يقول أهل العلم، وجاءت هذه الكلمة عن بعض السلف، العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك. فمن عجز عن إدراك شيء فإدراكه أن لا ينظر إلى هذا الشيء ولا يلتفت إلى هذا الشيء. ولهذا المؤلف هنا قال: لم يطلع على ذلك مقرب نبي المقرب ملك المقرب ولا نبي المرسل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ولهذا إن شاء الله تعالى سنذكر الأسباب التي جعلت كثير من الناس ينحرف في هذا الباب، ينحرف في باب القدر. هناك أسباب ذكرها العلماء سببت انحراف كثير من الفرق القديمة وكذلك من الفرق الحديثة في باب قدر الله جل وعلا. وأهل السنة بحمد الله تمسكوا بالنصوص التي جاءت ويعلمون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بكل شيء سبحانه جل وعلا، وأفعاله كلها حكمة جل وعلا. فلهذا لما علموا ذلك الأمور سلموا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قول المؤلف: وأصل القدر سر الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.